أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الدوران بين المحظورين فيما لو كانا توصليين في ألفه نحو الشبهة الحكمية أو الموضوعية، كما لو كنا مأمورين بإكرام ابن المولى ويحرم علينا حين إكرام عدو المولى، وتردد هذا الفرد اللي أمامنا بين أن يكون ابن المولى فيجب إكرامه أو عدو المولى فيحرم إكرامه، هيك شبهة موضوعية. وكشبهة حكمية ألزمنا المولى بشيء لا ندري هل بوجوب الإنفاق أو بحرمة الإنفاق، بوجوب الإنفاق مراعاة لمصلحة المنفق عليه أو بحرمة الإنفاق مراعاة لمصلحة المنفق في البين، لأنه هل الإنفاق سوف يفلس إذا أفلس لحتكون حينئذ المؤونة على المولى كبيرة جدا في المنفق. فهو ألزمه بشيء لا يدري، ألزمه بوجوب الإنفاق أو بحرمة الإنفاق حينئذ في البين، فتردد بين المحذورين فيه. وقلنا بأن هذا تارة نريد أن نبحثه من زاوية العلم الإجمالي، وأخرى من زاوية نفس احتمال الوجوب اللي هو طرف الإجمال، واحتمال الحرمة اللي هي أيضا طرف العلم الإجمالي، بلا فارق بين شبهة موضوعية ولا شبهة حكمية في البحث. أما على مستوى العلم الإجمالي فحينئذ هل يعني خصية الوجوب الحرمة تدخل في عهدة المكلف وتكون داخل ضمن دائرة حق طاعة المولى أو لا؟ لا تدخل في حق طاعة المولى. تارة يكون الإشكال من ناحية قصور العلم الإجمالي عن البيانية، واضح، وأخرى تكون لا من ناحية أخرى، وهو أن وجوب الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة القطعية مشروطة بالقدرة ومشروطة بعدم الإلجاء وعدم الاضطرار في البيت. أما من الناحية الأولى فما في مشكلة بالعلم الإجمالي، العلم الإجمالي مثل العلم التفصيلي، حينئذ بيان تام لا يرقى إليه الشك، والشك مش بنفس المعلوم العلم الإجمالي وفطب مثلا الجامعة، إنما الشك في الخصية. حتى عند المحقق العراقي ومر معكم أنه يعني الفرد بالذات هو معلوم، وإنما الخصية هي التي يكون فيها شائبة، اللي هي الكدورة تأتي بالخصية وعدم الوضوح بالصورة التفصيلية. وأما الصورة على إجمالها بالنسبة للشبح الآتي من بعيد، حينئذ البيان يكون فيها تام والعلم ما في إشكال. حتى لو قلنا بأن العلم يتعلق بالواقع لأنه يتعلق بالجامع في البيان، فمن ناحية العلم لا قصورة في البيانية، بل بيانية العلم بيان تام وما شاء الله يفيد حينئذ فيه بيانيته رغم الشك، لأن الشك بالخصية وليس بالجامع على المسلك الميزة، أو لا الشك بالصورة التفصيلية والبيانية بالصورة الإجمالية. الفرد بالذات معلوم، الفرد بالعرض حينئذ مشكوك الخصية في البيان، وإذا يعني فالبيانية تامة بلا أي إشكال في المقام. وإنما الكلام فيه شيء آخر، وهو أنه هذا العلم الإجمالي شو مترقب منه لحتى يدخل في العهدة باعتبار أنه بيانيته تامة، بده هو موافقة قطعية ومخالفة، ينجز الموافقة القطعية اللي هي تشتغل به زي ما يدخل ضمن دائرة طاعة المولى، ويحرم المخالفة القطعية حينئذ في البحث. أن يوجب الموافقة القطعية هذا فرع القدر على الموافقة القطعية بأن يمتثل كل من الوجوب والحرمة، وقلنا بأنه هذا غير مقدور بالنسبة إلى لأنه هو بين فعل الإنفاق أو ترك الإنفاق، إذا فعل الإنفاق فقد وافق احتمال الوجوب وخالف الحرمة، وإذا ترك الإنفاق يكون قد خالف الحرمة ووافق الحرمة عفوا وخالف الوجوب حينئذ في البين، وليس بوسعه بنفس الوقت ينفق ولا ينفق، ينفق فيمتثل الوجوب ولا ينفق فيمتثل حينئذ خطاب التحريمي في البين المحتمل ك احتمال طرف لعلم الإجمالي بجامع الإلزام في البعد مردد بين خصية الوجوب والحرم. هذا اللي أشرنا له. فحينئذ لا يكون مقدونا حتى تجب عليه الموافقة القطعية. المخالفة القطعية حاصل يكون مضطر إلى عدم تحقيق. ليش؟ لأنه ما في عندنا حالة ثالثة. بهذه الحالة الثالثة يكون خالف الوجوب فحينئذ ما أكرم، وخالف الحرمة وأكرم. ما في عندنا حالة ثالثة، إنه الإكرام واللا إكرام في مطاردة بينهما ومعارضة على مستوى حينئذ الوجود، تطارد وجودي وتطارد أيضا في العدم في البين، بمعنى أن وجود أحدهما نافيا للآخر وعدم أحدهما يكون حينئذ طاردا لوجود الآخر من العدم، يعني يكون الآخر موجودا حسب التحقيق، وهو لا يخلو حاله، إما أن ينفق أو لا ينفق، إما فعل إنفاق أو ترك الإنفاق في البين. فحينئذ حرمة المخالفة القطعية لا تتأتى منه، يمتنع التأتى منه المخالفة القطعية، بل هو مضطر إلى حينئذ موافقة احتمالية ومخالفة حينئذ احتمالية. فلا وجوب الموافقة هي تشتغل بها الذمة وتدخل في دائرة لزوم طاعة المولى لعدم القدرة، ولا المخالفة القطعية تحرم عليه وتشتغل به الذمة. ليش؟ لأنه هو ليس بوسعه حينئذ أن واحد مثلا ليس بوسعه مثلا أن فلنفترض أن يشرب التوتون في البين أو أن يسرق مثلا، فلنفترض واحد ابن 90 سنة ليس بوسعه مثلا أن يزني في البين، يأتي خطاب خاص، يأتي خطاب عام بيهم شبابه وإلى آخره مطلب، بس أن يأتي خطاب خاص لهذا اللي عمره 90 سنة بيقول له يحرم عليك مثلا الزنا في البين إذا كان عاجزا وغير قادر في البين، واضح أنه لا يخاطب بمثل ذلك الخطاب، أو هذا اللي هو مثلا مكتف ومدرشو وأسقط في الماء رمي في الماء يقول له إياك ثم إياك أن تبتل بالماء في البين. الابتلاء البلة وعدم البلة في البين ليست بمقدور حتى يحرم عليه حينئذ الابتلال، ويجب عليه حينئذ التحرز من الابتلال مثلا أن يبتل مثلا بالماء. هذا الذي نقوله. يبقى لدينا حينئذ أن يترجح أحد الجانبين مثل الوجوب على الحرمة أو الحرمة على الوجوب، فيتنجس حينئذ أحد الاحتمالين دون الآخر، هذا ترجيح بلا مرجح. وأحدهما المردد مر معنا أن الواقع واقع آية التشخص في البين، وما في عنا تردد حينئذ بالنسبة للواقع في البين. وهذا اللي على أساسه حينئذ رفضنا رغم العلم الإجمالي بجامع الإلزام المردد بين خصية الوجوب والحرمة، رغم هذا العلم الإجمالي بالجامع لا تدخل في العهدة ولا تدخل في دائرة حق طاعة المولى، لا كل من الموافقة فتجب ولا المخالفة القطعية، والموافقة أين القطعية مش الاحتمالية، والمخالفة أين القطعية حتى حينئذ تحرم، لأنه لا تلك حينئذ مقدورة حتى يخاطب بها، ولا هذا يمكنه المخالفة حتى حينئذ تحرم عليه. فبالتالي وحدهما بعينه دون الآخر بيزعل الطرف الآخر وقوفا حينئذ على خاطر الطرف الآخر ومدناش نزعله، فاثنينتهم لا هيدا بنجز ولا ذا. هيدا لو كنا نحن والعلم الإجمالي أن احتمال الوجوب واحتمال الحرمة عم يستمد التنجيز من ماذا؟ من العلم الإجمالي بجامع الإلزام المردد بين خصية الوجوب والحرمة بالنسبة للمتعلق الخاص اللي هو الإنفاق على هذا مثلا الفرد المردد بين أن يكون ابن المولى وعدو المولى في البحر. هذا المطلب الأول. أما المطلب الثاني وهو له التنجيز على مستوى الاحتمال في البحر نفسه، هذا إمل العلم الإجمالي وبيانية العلم الإجمالي، احتمال وجوب الإنفاق على هذا الشخص واحتمال حرمة حينئذ الإنفاق عليه، الأول لخصية أنه ابن المولى والثاني خصية أنه عدو للمولى فيه. هل هذا الاحتمال أيضا يكون منجزا أو لا يكون منجزا في البحث؟ البحث الذي يأتي في المقام وهو أنه تارة ندخل بحسابنا البراءة العقلية وأخرى لا ندخل في حسابنا البراءة العقلية، نحكي نحن إما لا نؤمن بالبراءة العقلية أو أنه بهالموارد مثلا البراءة العقلية لا تجري، يعني احتمال تكليف، احتمال وجوب الإنفاق وما إلوش مؤمن مثلا عقلي، احتمال حرمة إنفاق وما إلو حينئذ مؤمن عقلي، نبحث على كلا الاحتمال. أما على الاحتمال الأول هو أنه في عندنا براءة عقلية حينئذ في قلبي، فهنا صح في عندك احتمال تكليف، وهذا الاحتمال موضوع لحكم العقل بلزوم حينئذ الطاعة لولا المؤمن، والمؤمن العقلي موجود، ما هو؟ هو قبح العقاب بلا بيان، واحتمال التكليف ما إلو بيانية. البيانية بدك تحكي بعلم تفصيلي، بعلم إجمالي، علم بجامع، علم بالجامع والخصية، أما لا علم لا بالجامع والخصية ولا علم لا أقل حينئذ بالجامع، وما في عندنا حينئذ أي علم تعبدي ومدري شو إلى آخره، فحينئذ نحن ما في عندنا، إنما احتمال تكليف، واحتمال تكليف يكون مشمول للبراءة العقلية وقبح العقاب حينئذ بلا بيان في قلبه، واضح؟ فإذا ما جرت البراءة العقلية فساعتها هذا صح احتمال تكليف والوجوب، وعندك احتمال تكليف الحرم، يعني احتمال الحرم واحتمال الوجوب في البيان، لكنه ثبت المؤمن عنه، بحيث لولا هالمؤمن العقلي في البيان يمكن كنت تحكي بأنه احتمال لا مؤمن عنه، فيكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الطاعة، يعني يدخل في دائرة طاعة المولى في البيان ويتنجز عن المكلف حينئذ ويسأل عنه، إلا أن الأمر البراءة العقلية حينئذ جرت في البيان وتقول بقبح العقاب بلا بيان وعدم صحة المؤاخذة بلا برهان، والاحتمال ليس بيان ولا برهان حتى إذا ما عوقب بعد ذلك حينئذ تكون فيه هذه المشكلة. وأما إذا رفضنا حينئذ البراءة العقلية، لم نؤمن بالبراءة العقلية في البيان، فهنا سوف نكون أمام احتمالين، احتمال للوجوب الإنفاق ولحرمة الإنفاق في البيان، والاحتمالين حينئذ فيه حينئذ مقتضي التنجيز بلا إشكال، إلا أنه يحصل تزاحم فيما بينهما على مستوى ما يقتضيه التنجيز، لأن كل منهما بده يجر النار لقرص، احتمال الوجوب بده يقول له يدعوه إلى الإنفاق، لأنه ما في عندنا مؤمن في قلبه، وإذا ما في مؤمن حتى عند أصحاب مسلك البراءة العقلية إن عندهم القاعدة الثانوية لولا البراءة العقلية هو العقل يحكم حينئذ بلزوم الطاعة، ويدخل في دائرة حق طاعة المولى حيث لا مؤمن، والمؤمن عندهم موجود بمعزل عن البراءة الشرعية النقلية، المؤمن عندهم موجود اللي هو البراءة العقلية، لولاها كانوا حكموا أن احتمال التكليف بحد ذاته موضوع الحكم العقل بلزوم الطاعة في البيان، وهي هي اللي بيعبروا عنه بالاحتياط العقل الثانوي لو لم يكن هنالك براءة عقلية فيها، واضح؟ مع عدم وجود البراءة العقلية عندك هذا احتمال مقابل حينئذ، وهذا أيضا احتمال، بس اثنين كل من الاحتمالين، لأنه لاحظ احتمال الوجوب مع بنزجز احتمال الحرم لا يدعو إلى تنجيز إلا متعلق اللي هو الوجوب، اللي هو وجوب الإنفاق، احتمال الحرمة مع بنجز وجوب الإنفاق، إنما بنجز حرمة الإنفاق في البين، ولا بدية ترك حينئذ، كل منهما مع بنجز شيء بحاله، ما في عندنا حينئذ تكليف بغير المقدور إذا كان هنالك التنجيز لاحتمال الوجوب والاحتمال الحرمة، بخلاف العلم الإجمالي، بخلاف ما لو كان هذا الاحتمالان عم يستمدوا المنجزية من العلم الإجمالي، لا، لأنه ساعة العلم الإجمالي حينئذ الواحد عم ينجز كل من الوجوب يعني فعل والحرمة اللي فيه ترك يعني وفعله وترك ده غير مقدور بالنسبة له، أما هنا لا، احتمال الوجوب ما عم ينجز إلا الفعل، احتمال الحرمة ما عم ينجز إلا الترك، الجامع بين هذين الاحتمالين والتنجيزين في البين بيصير في بينهما تزاحم في مقام التنجيز، التنجيز اثنينتهم مع بعض مستحيل، ما فيك أنت بنفس الوقت تمتثل احتمال الوجوب فتكرم أو تنفق وتمتثل احتمال الحرمة فتترك، تنفق وتترك الإنفاق، إذا لا يمكن الجمع حينئذ بينهما، الجمع بينهما يكون في تزاحم بين مقتضيي التنجيز لكل من احتمالي الوجوب الإنفاق وحرمة الإنفاق في البحر، هذا حاصل ما ينبغي أن يقال، وعلى هذا حينئذ يتنافيان وما بيكونش في خصية لا لهذا ولا حينئذ لذاك في البحر. هلأ التخيير الجبلي والشو اللي هو التخيير العقلي بحسب اصطلاح بعضهم هذا مطلب آخر، بس هذه القاعدة هكذا حينئذ تقتضي في البحر، هذا كله لو كنا نحن وشو البراءة العقلية. أما إذا انتقلنا إلى البراءة الشرعية والنقلية في أربعة، الميرزا المحقق العراقي قال بأن البراءة الشرعية لا تجري في هالموارد. السيد الخوئي قال لا، البراءة الشرعية تجري. هلا بدنا نأتي لبياني الميرزا والمحقق العراقي، ليش ما بتجري البراءة الشرعية وما يمكن أن يلاحظ عليه؟ وشو بيان في عنا دعويين، دعوة إثباتية للسيد الخوئي بأن البراءة الشرعية تجري بل موير لفي عجز عن الموافقة القطعية والمخالفة القطعية، يعني هو ليس بوسعه المخالفة حتى تحرم وغير قادر على الموافقة حتى حينئذ تجب في البين. دعوة السيد الخوئي أنه لا، رغم ذلك البراءة الشرعية تجري. الميرزا والمحقق العراقي قالوا أنه لا، لا تجري. كل منهما بيان مختلف عن الآخر. المحقق العراقي رحمة الله عليه بيانه هكذا، يعني نحن البراءة الشرعية ليش بدنا نجريها؟ لحتى نثبت التأمين حينئذ في البحث ونرفع الثقل والمنجزية، لا سيما إذا كان مثل حديث الرافع اللي هو عم يرفع هذا الثقل على يعني شيء قابل للوضع بده يرفعه، وأن يكون اللي في وضعه ثقل ففي رفعه تخفيف لهذا العبء والثقل، وأن يكون حينئذ بإجراء في الرفع نحو امتنان على شيء. واحد يثقل العبء المكلف في البين ويثقل ظهره في ذلك، بتجي أنت بترفع قطعا هذا نحو امتنان على المكلف. هذا هو اللي يمكن أن يدعى بالنسبة للبراءة الشرعي. هذا الكلام يقول المحقق العراقي ما له أساس في البين. ليه؟ لأنه قبل ما نوصل لأنه يعني أي متى تجري البراءة الشرعية؟ إذا كان العلم الإجمالي منجزا للعلم الإجمالي، عفوا البراءة الشرعية لا تجري. واضح. ليش لا تجري؟ للنكات المذكورة في محلها، منها ومنها ومنها. إما أساسا لا تجري في موارد العلم طران. ليش؟ لأنه موضوع عدم العلم وهم في عنا حينئذ علم. لا سيما إذا قلنا بأن العلم الإجمالي مش علم بالجامع وشك بالخصية، وإنما هو علم بالخصية في البين. وإذا كان شك إنما هو بالمشخصات الفردية لكل من الخصيتين، ولا أصل الخصية تكون متعلق للعلم الإجمالي حينئذ في البين. فبالتالي لا موضوع له. أو لا، افترض علم بالجامع وشك بالخصية، إلا أن إجراء البراءة في الطرفين يؤدي للترخيص في المخالفة القطعية مع وجود مثل هذا العلم الإجمالي. فالبراءة الشرعية لا تجري إلا بعد سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز. خليكم معي، لا تجري البراءة الشرعية عنده إلا بعد أن يسقط العلم الإجمالي عنده. وهون العلم الإجمالي ساقط عن التنجيز، حتقولوا لي منه ساقط العلم الإجمالي، شو كنا عم نحكي بالمطلب الأول؟ العلم الإجمالي ساقط عن التنجيز للعجز عن الموافقة القطعية، فلذا ما وجبت بالعلم الإجمالي رغم أنه بيانته، وبامتناع المخالفة القطعية لا تتأتى من المخالفة القطعية حتى حينئذ تحرم في البين. فالعلم الإجمالي ساقط عن التنجيز. نقول لما سقط العلم الإجمالي عن التنجيز لما كان العجز عن الموافقة القطعية وامتناع أن تتأتى منه المخالفة القطعية، يعني في عندك حالة اضطرار وإلجاء وعجز مدري شو إلى آخره، فساعتها حينئذ ليش بدك تجري البراءة الشرعية؟ يعني هيك يعني هي تذوق وتفنن حينئذ في البيان، لمجرد أنه صار في عندك شك بالتكليف بتجري البراءة الشرعية؟ إذا ما كانش في له أثر إجراء البراءة ليش بدك تجري؟ إنما تجري البراءة في أطراف العلم الإجمالي إذا سقط عن المنجزية، وإنما يسقط عن المنجزية إذا طرأ العجز على الموافقة القطعية، فالعلم الإجمالي لا ينجز وجوبه. وإذا طرأ امتناع تأتي المخالفة القطعية منه فلا يحرم عليه حينئذ المخالفة القطعية. مع هذا الاضطرار وذاك العجز في البين، مع هذا الإلجاء وذلك الاضطرار والعجز في البين، سوف حينئذ لا يتجب عليه لا الموافقة القطعية حينئذ ولا المخالفة القطعية، وبالتالي سقط العلم الإجمالي عن المجلس. بدأ تجري البراءة، بدأ تجري لأي نقطة في البين. إذا نقطة الترخيص والتأمين هذا حينئذ حصل نتيجة العجز. يعني واحد مثلا على سبيل الفرض مثلا مضطر إلى أكل مثلا هذا اللحم الميت، أو مضطر إلى شرب هذا الماء النجس. رغم هذا الاضطرار بنجي نحن منجرير وشو البراءة. واضح هذا مما لا معنى له. أو مثلا ممتنع عليه لا يتأتى منه خلنا. لا يتأتى منه مثلا المخالفة الكذائية، نجي نحن منجرير البراءة عن حرمة المخالفة الكذائية في البيان. هذا مما لا معنى في البراءة لا تجري إلا في طول سقوط العلم عن الإجمالية عن المنجزية، وسقوط العلم الإجمالية عن المنجزية لا يكون إلا بالاضطرار والإلجاب وامتناع تأتي المخالفة القطعية منه والعجز عن الموافقة حينئذ القطعية في تلك الصورة. فساعتها ليش بدها تجري البراءة عن احتمال وجوب الإنفاق وعن احتمال حرمة الإنفاق، والحال أن الموافقة حينئذ عاجز عنها والمخالفة ممتنعة حينئذ عليه في البيان. ليش بدك تجري البراءة في البيان؟ يعني اللي بده يجري البراءة هو سقوط العلم الإجمالي على المنجزية، بس اللي أوجب سقوط العلم الإجمالي على المنجزية يلغي الفائدة والحاجة إلى إجراء البراءة. أنت اضطريت إلى أكل الميتة، ليش بدك تجري البراءة؟ أنت عاجز مثلا عن ارتكاب المخالفة الفلانية، ليش بده يجري البراءة في ظل وفي طول حينئذ العجز عن ذلك؟ بهذه النقطة يقول المحقق العراقي بأن البراءة الشرعية حينئذ لا تجري في البحث. إلا أن هذا الكلام حينئذ بحاجة إلى تمحيص أزيد، يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.